يستكمل الإمام الحديث عن آداب القرآن الكريم حيث وصل إلى ثاني الحجب، وهو حجاب الآراء الفاسدة والمسالك والمذاهب الباطلة، فيقول سماحته:
هذا من الحجب التي حجبتنا بالأخص عن معارف القرآن، وهذا قد يكون من سوء استعداد الشخص، والأغلب أنه يوجد من التبعية والتقليد. مثلا إذا رسخ في قلوبنا اعتقاد بمجرد الاستماع من الأب أو الأم أو من بعض جهلة أهل المنبر، تكون هذه العقيدة حاجبة بيننا وبين الآيات الشريفة الإلهية. وقد وردت الآيات الكثيرة الراجعة إلى لقاء الله ومعرفة الله، ووردت روايات كثيرة في هذا الموضوع مع كثير من الإشارات والكنايات والصراحات في الأدعية والمناجات للأئمة عليهم السلام. فبمجرد ما نشأت عقيدة في هذا الميدان من العوام وانتشرت بأن طريق معرفة الله مسدودة بالكلية، فيقيسون باب معرفة الله ومشاهدة جماله على باب التفكر في الذات على الوجه الممنوع بل الممتنع. إن مهجورية القرآن لها مراتب كثيرة ومنازل لا تحصى، ولعلنا متصفون بالعمدة منها. أترى أننا إذا جلدنا هذه الصحيفة الإلهية جلدا نظيفا وقيما، وعند قراءتها أو الاستخارة بها قبلناها ووضعناها على أعيننا، ما اتخذناه مهجورا؟ أترى إذا صرفنا غالب عمرنا في تجويده وجهاته اللغوية والبيانية والبديعية، قد أخرجنا هذا الكتاب الشريف عن المهجورية؟ هل إننا إذا تعلمنا القراءات المختلفة وأمثالها قد تخلصنا من عار هجران القرآن؟
يكمل الإمام الحديث عن الحجب المانعة من فهم القرآن الشريف، وتحديدا حجاب المعاصي. يقول سماحة الإمام:
حجاب المعاصي والقدرات الحاصلة من الطغيان والعصيان بالنسبة إلى ساحة رب العالمين المقدسة، يحجب القلب عن إدراك الحقائق. وليعلم كما أن لكل من الأعمال الصالحة أو السيئة صورة في عالم الملكوت تتناسب معه، فله صورة أيضا في ملكوت النفس، فتحصل بوساطتها في ملكوت النفس إما النورانية، ويكون القلب مطهرا ومنورا، وفي هذه الحالة تكون النفس كالمرآة المصقولة صافية، ويليق للتجليات الغيبية وظهور الحقائق والمعارف فيه، وإما أن يصير ملكوت النفس به ظلمانيا وخبيثا. وفي هذه الصورة يكون القلب كالمرآة المرينة والمدنسة، لا تنعكس فيها المعارف الإلهية ولا الحقائق الغيبية. وحيث إن القلب في هذه الحالة يقع بالتدريج تحت سلطة الشيطان، ويكون المتصرف في مملكة الروح إبليس، فيقع السمع والبصر وسائر القوى أيضا في تصرف ذلك الخبيث، وينسد السمع بالكلية عن المعارف والمواعظ الإلهية، ولا ترى العين الآيات الباهرة الإلهية وتعمى عن الحق وآثاره وآياته، ولا يتفقه القلب في الدين ويحرم من التفكر في الآيات والبينات وتذكر الحق والأسماء والصفات، كما قال الحق تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل.
يشير الإمام الخميني إلى أن القرآن كتاب إلهي وفيه الشؤون الإلهية، ولا بد من إيجاد الرابط. يقول سماحته:
إن القرآن هو الحبل المتصل بين الخالق والمخلوق، ولا بد أن يوجد الربط المعنوي والارتباط الغيبي بتعليماته بين عباد الله ومربيهم، ولا بد أن يحصل من القرآن العلوم الإلهية والمعارف اللدنية. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حسب ما رواه الكافي: إنما العلم ثلاثة، آية محكمة، وفريضة عادلة، وسنة قائمة. فالقرآن الشريف حامل لهذه العلوم، فإن تعلمنا من القرآن هذه العلوم فما اتخذناه مهجورا، وإذا قبلنا دعوات القرآن وأخذنا التعليمات من قصص الأنبياء عليهم السلام المشحونة بالمواعظ والمعارف والحكم، إذا اتعظنا نحن من مواعظ الله تعالى ومواعظ الأنبياء والحكماء المذكورة في القرآن فما اتخذناه مهجورا، وإلا فالغور في هذه الصورة الظاهرية للقرآن أيضا إخلاد إلى الأرض ومن وساوس الشيطان، ولا بد من الاستعاذة بالله منها.
من الحجب المانعة الاعتقاد بأنه ليس لأحد حق الاستفادة من القرآن الشريف إلا بما كتبه المفسرون أو فهموه. حول هذه النقطة يقول سماحته:
قد اشتبه على الناس التفكر والتدبر في الآيات الشريفة بالتفسير بالرأي الممنوع وبوساطة هذا الرأي الفاسد والعقيدة الباطلة، جعلوا القرآن عاريا من جميع فنون الاستفادة واتخذوه مهجورا بالكلية، في حال إن الاستفادة الأخلاقية والإيمانية والعرفانية لا ربط لها بالتفسير. فمثلا إذا استفاد أحد من كيفية مذاكرات موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وكيفية معاشرتهما وشد موسى عليه السلام رحاله إليه مع ما له من عظمة مقام النبوة لأخذ العلم الذي ليس موجودا عنده، وكيفية عرض حاجته إلى الخضر كما ذكرت في الآية الكريمة الشريفة: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وكيفية جواب الخضر عليه السلام والاعتذارات التي وقعت من موسى. عظمة مقام العلم وآداب سلوك المتعلم مع المعلم، ولعلها تبلغ من الآيات المذكورة إلى 20 أدبا. فأي ربط لهذه الاستفادات بالتفسير فضلا من أن تكون تفسيرا بالرأي؟ والاستفادة من هذا القبيل في القرآن كثيرة، ففي المعارف مثلا إذا استفاد أحد من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الذي حصر جميع المحامد بالله، وقال بأنه يستفاد من الآية الشريفة أن كل كمال وجمال وكل عزة وجلال الموجودة في العالم وتنسبها العين الحولاء والقلب المحجوب إلى الموجودات من الحق تعالى، فأي ربط لهذا إلى التفسير حتى يسمى بالتفسير بالرأي أو لا يسمى؟